باب الغسل أي باب ما يوجبه وباب صفته. فالباب جامع للأمرين، الأشياء الموجبة للغسل، والثاني كيفية الغسل. أما الأشياء الموجبة للغسل فقال المؤلف رحمه الله: وموجبه موجب يعني الشيء الذي يوجب الغسل، يقال موجب وموجب بالفتح. الموجب هو الشيء الذي وجب بغيره، والموجب هو الشيء الذي يوجب غيره. انتبه، مثل ما نقول مقتضي ومقتضى، المقتضي هو الذي يقتضي غيره، والمقتضى هو الذي اقتضاه غيره. وهكذا نقول هنا موجبه ولا موجبه؟ موجبه يعني الذي يوجب الغسل عدة أشياء. أولا خروج المني دفقا بلذة، خروج المني دفقا بلذة لا بدونها إلى آخره، هذا من موجبات الغسل. ودليله قوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. والجنب هو الذي خرج منه الماء، المني دفقا بلذة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، الماء يعني الغسل، فعبر بالماء عنه، من الماء أي من المني، فإذا خرج فإنه يوجب الغسل. وظاهر الحديث أنه يجب الغسل سواء خرج على الوصف الذي ذكر المؤلف أم لم يخرج، وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله، أن خروج المني مطلقا موجب للغسل لعموم الحديث، حتى ولو بدء شهوة وبأي سبب خرج. ولكن المؤلف لا يرى هذا الرأي، وهو قول جمهور أهل العلم على أنه يشترط لوجوب الغسل بخروجه أن يكون دفقا بلذة، لكن المؤلف اشترط شرطين: دفقا وبلذة. وبعض العلماء قال بلذة وحذف دفقا، وقال إنه لا يمكن إذا خرج بلذة إلا أن يكون دفقا، فاستغنى عن كلمة دفقا بقوله بلذة. والمؤلف أتى بها لموافقة قوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فإذا خرج من غير لذة من إنسان يقضان فإنه لا يوجب الغسل على ما ذهب إليه المؤلف وهو الصحيح. فإن قلت: ما الجواب عن الحديث الماء من الماء؟ قلنا إن هذا يحمل على المعهود المعروف الذي هو خروجه بلذة، وهو الذي يوجب تحلل البدن وفطور البدن. أما الذي يخرج بدون ذلك فإنه لا يوجب تحلله ولا فطوره. ولهذا قالوا إن لهذا الماء ثلاث علامات: أولا أنه يخرج دفقا، والثاني اعتبار رائحته، فإن رائحته إذا كان يابسا كرائحة البيض، وإذا كان غير يابس كرائحة العجين واللقاح. والشيء الثالث فتور البدن بعد خروجه، هذه علاماته. وإذا كانت هذه هي علاماته فإنه إذا خرج على هذا الوصف صار موجبا للغسل وبدونه لا يجب. قال المؤلف: لا بدونهما من غير نائم. لا بدونهما من غير نائم، بدونهما الضمير يعود عليه الدفق واللذة، من غير نائم وهو اليقظان. فإذا خرج هذا الماء من اليقظان بدون لذة ولا دفء فإنه لا غسل فيه، لا يجب فيه الغسل، وقد سبق الجواب عن ظاهر الحديث. وعلم من قوله من غير نائم أنه لو خرج من نائم وجب الغسل مطلقا سواء كان على هذا الوصف أم لم يكن. لماذا؟ لأن النائم قد لا يحس به، وهذا يقع كثيرا أن الإنسان إذا استيقظ وجد الأثر وإن لم يشعر باحتلام. ولهذا قال العلماء يجب بكل حال. فما هو مستندهم في ذلك؟ مستندهم حديث أم سليم رضي الله عنها حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل عليها الغسل؟ قال نعم إذا هي رأت الماء، فأوجب الغسل عليها، لكن بشرط إذا هي رأت الماء، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك. فدل هذا على وجوب الغسل على من استيقظ ووجد الماء سواء إيش؟ سواء أحس بخروجه أم لم يحس، وسواء احتلم يعني رأى أنه احتلم أم لم يرى يعني هو قد ينسى. واعلم أن النائم إذا استيقظ فوجد بللا فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يتيقن أنه موجب للغسل يعني أنه مني، وفي هذه الحال يجب أن يغتسل سواء ذكر احتلاما أم لم يذكر. الحالة الثانية أن يتيقن أنه ليس بمني، ففي هذا الحال لا يجب الغسل، ولكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه لأن حكمه حكم البول. الحالة الثالثة أن يجهل هل هو مني أو غير مني، فإن وجد ما يحال الحكم عليه بكونه منيا أو مذيا أحيل الحكم عليه، وإن لم يوجد فالأصل الطهارة وعدم وجوب الغسل، يعني فالأصل براءة الذمة من الغسل. انتبه، إذا وجده بعد الاستيقاظ وأشكل عليه هل هو مني أو غيره، فإن وجد ما يحال الحكم عليه بكونه منيا أو غير مني أحيل الحكم عليه، وإن لم يوجد فهو غير مني، لأن الأصل عدم وجوب الغسل. كيف الإحالة؟ إن ذكر أنه احتلم في منامه فإن نجعله منيا، لأن الرسول لما سئل إذا رأت ما يرى الرجل قال نعم إذا رأت الماء، وإن لم يرى شيئا في منامه وقد سبق نومه تفكير في الجماع جعلناه مذيا، جعلناه مذيا لأن المذي يخرج بعد التفكير في الجماع، وبعد ذلك يخرج بدون إحساس. وإن لم يسبقه ففيه قولان لأهل العلم، قيل إنه يجب أن يغتسل احتياطا وقيل لا يجب، فقد تعارض هنا أصلان. على أنه إذا رأى احتلاما فإنه يحال على أنه فإنه يجب عليه الغسل، قول النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة إذا احتلمت عليه الغسل قال نعم إذا هي رأت الماء. ثم قال المؤلف في درس اليوم وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له. انتقل يعني إن انتقل الماء، يعني أحس الإنسان بانتقاله ولكنه لم يخرج، فإنه يغتسل. الدليل ليس هناك دليل، ولكن هناك تعليلا، وهو أن الماء قد باعد محله فصدق عليه أنه جنب، لأن الجنابة أصلها من البعد، فإن الجنابة الجيم والنون والباء كلها تدل على التباعد، كما يقال هذا في جانب وهذا في جانب. فإذا كان الماء قد انتقل وباعد محله فقد صدق عليه أنه جنب. واضح؟ هذه هي العلة الموجبة للغسل. ولكن يقال هل يمكن أن ينتقل ولا يخرج؟ نعم يمكن، إما بأن يمسك يعني بآلته حتى لا يخرج، وهذا وإن كان الفقهاء مثلوا به فإنه خطير جدا، والفقهاء رحمهم الله يمثلون بالشيء للتصوير بقطع النظر عن حله أو حرمته، وهذا لا شك أنه ضرر عظيم على الإنسان. ربما إذا انحبس هذا المستعد للخروج في مكان ما صار فيه التهابات قد لا يمكن برؤها، ولكن ربما ينتقل ولا يخرج لسبب آخر بحيث تذكر الشهوة لسبب من الأسباب، ففي هذه الحال قد لا يخرج. هل يجب عليه الغسل أم لا؟ المؤلف يقول يجب عليه أن يغتسل، وليس هناك نص في هذه المسألة ولكن هناك تعليم. والقول الثاني في المسألة أنه لا غسل بالانتقال، أنه إذا انتقل المني وأحس الإنسان بانتقاله ولكنه لم يخرج فإنه لا غسل عليه، وهذا اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهو القول الصواب الذي يدل عليه حديث أم سليم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها الغسل قال نعم لكن بشرط إذا هي رأت الماء، إذا هي رأت الماء، ولم يقل عليه الصلاة والسلام أو أحس في انتقاله. ولو كان الغسل واجبا بالانتقال لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة إلى بيانه. هذا دليل. دليل آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، وهنا هل هناك ماء؟ ليس هناك ماء. الرسول عليه الصلاة والسلام الماء من الماء يدل على أنه إذا لم يكن ماء فلا ماء. ثالثا الأصل بقاء الطهارة وعدم موجب الغسل، وهذا الأصل لا يمكن أن يعدل عنه إلا بدليل. فهذه ثلاثة وجوه، دليلان وقياس نظر، كلها تدل على أنه إذا انتقل أو يخرج فإنه لا يجب الغسل. قال المؤلف فإن خرج بعده لم يعده، يعني لو اغتسل لهذا الذي انتقل ثم بعد ذلك مع الحركة خرج فإنه لا يعيد الغسل، وذلك لأنه سبب واحد فلا يوجب غسلين. فالرجل هنا قد اغتسل عن الأول فلا يوجب خروجه غسلا ثانيا، هذا من وجه. ومن وجه آخر أنه إذا خرج بعد ذلك فإنه يخرج بدون لذة، ولا يجب الغسل إلا إذا خرج بلذة. نعم لو طرأ على الإنسان شيء جديد فخرج مني جديد غير الأول الذي انتقل فإنه يجب عليه الغسل بهذا السبب الثاني. ثم قال رحمه الله وتغييب حشفة أصلية، هذا هو الموجب الثاني من موجبات الغسل، تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو ذبرا. التغييب معروف، تغييب الشيء في الشيء معناه أن يختفي به، وقوله حشفة أصلية، أصلية احتراز يحترز بذلك عن حشفت الخنثى المشكل فإنها ليست بأصلية. نعم، وقد مر علينا أن الخنثى المشكل هو الذي له آلة ذكر وآلة أنثى ويتبول منهما جميعا، فإن هذا يكون مشكلا وربما يتضح بعد البلوغ، لكن ما دام على إشكاله فإنه لا يعتبر فرجه أصليا. في فرج أصلي، أصل احتراز منين؟ من فرج الخنثى المشكل، فإنه لا يعتبر تغييب الحشفة فيه موجبا للغسل، لأن ذلك ليس بفرج. فإذا غيب الإنسان حشفته في فرج أصلي وجب عليه الغسل سواء أنزل أم لم ينزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، أخرجه الشيخان وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل. وهذا صريح في وجوب الغسل حتى مع عدم الإنزال. وهذه المسألة تخفى على كثير من الناس، فما أكثر الذين تشكل عليهم، تجد يتزوج وهو صغير ولم يدرس وكذلك زوجته، ثم يحصل منهما هذا الأمر عدة مرات ولا يغتسل لا الرجل ولا المرأة، بناء على أنه لا يجب الغسل إلا إذا حصل الإنزال، وهذا خطأ. ولذلك ينبغي أن نبث هذا العلم بين الناس حتى لا يحصل الجهل. فهذا التغيير موجب للغسل سواء حصل الإنزال أم لم يحصل. دليله حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه آنفا: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وقول المؤلف: حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، مع أن وطء الدبر حرام لا يحل بوجه من الوجوه، لا يحل للرجل أن يجامع زوجته في دبرها وغير الزوجة من باب أولى. وهذا هو الذي قلت لكم قبل قليل، إن العلماء يذكرون الصور بقطع النظر عن كونها حلالا أو حراما، ويعرف حكمها من محل آخر. قال: ولو من بهيمة أو ميت. لو هذه إشارة خلاف، ولو من بهيمة إشارة خلاف، فمن أهل العلم من قال إنه يشترط لوجوب الغسل أن يكون من آدمي حي، يكون من آدمي حي. وعلى هذا الرأي لو أن رجلا أولج في فرج امرأة ميتة، مع أنه يحرم، لكن لو فرض أن هذا وقع فعليه الغسل. ولو أنه أولج في بهيمة فعليه الغسل. وقد مر علينا في الحدود أن من فعل ذلك فليس عليه حد. ولهذا يحصل التناقض بين كلام الفقهاء رحمهم الله. فالقول الثاني في المسألة أنه إذا حصل ذلك في بهيمة أو ميت فإنه لا غسل إلا إذا حصل الإنزال، وإلا فلا غسل. ويدل لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها. فهل هذا يحصل إذا كانت الموطوءة ميتة؟ يحصل يجهدها؟ ما يجهدها. ثم إن تلذذ الإنسان بالميتة ليس كتلذذه بالحية. أما موضوع البهيمة فالأمر فيها أبعد وأبعد. وهل يعني ذلك أنه يجوز للإنسان أن يجامع البهيمة؟ أبدا. لكن العلماء يتكلمون عن ما يجب الغسل بغض النظر عن حله أو حرمته. طيب هل يشترط، هل يشترط أن يكون ذلك بغير حائل أو ليس بشرط؟ نعم، فيه خلاف أيضا. فمنهم من يقول إنه يشترط أن يكون ذلك بلا حائل، لأنه مع الحائل لا يفتق عنه عليه أنه مس الختان الختان، ختان ختان الرجل وختان المرأة، فإذا جامعها بحائل لم يفتق عليه أنه مس الختان الختان فلا يجب الغسل. ومنهم من قال في وجوب الغسل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ثم إيش جهدها، والجهد يحصل ولو مع الحائل. ومنهم من فصل فقال إذا كان الحائل رقيقا بحيث تكمل به اللذة وجب الغسل، وإذا لم يكن رقيقا فإنه لا يجب الغسل. فالأقوال إذن ثلاثة: أنه يجب مطلقا ولا يجب مطلقا، ويجب إن كان يحصل به كمال اللذة وإلا فلا. وهذا عن الحائل قد يستعمله بعض الناس من أجل منع الحمل، لأنه قد لا يتمكن من العزل فيذهب إلى استعمال هذا الحائل، ويرى أن هذا أفضل من أن تستعمل المرأة حبوب الحمل، لأن حبوب منع الحمل ضارة جدا بالمرأة، وأسلم من أن تستعمل ما يسميه النساء باللولب، شيء يزر به عنق الرحم حتى لا يصل الماء إليه، فيرى أن هذا أهون. وأيا كان السبب في استعماله فالكلام على أنه هل يجب الغسل أو لا يجب. إذا نظرنا إلى العلة وجدنا أن أقرب الأقوال الوسط، وهو أنه إذا كان رقيقا بحيث يحصل به كمال لذة وجب الغسل وإلا فلا، مع أن الأولى والأحوط للإنسان أن يتوضأ أن يغتسل حتى في هذه الحال. أما إذا لم يلتقي الختانان فإنه لا غسل إلا بالإنزال. قال المؤلف: وإسلام كافر، هذا الثالث إسلام الكافر، إذا أسلم الكافر وجب عليه غسل، سواء كان الكافر أصليا أو مرتدا. الأصلي الذي كان من أول حياته على غير دين الإسلام، مثل اليهودي والنصراني والبوذي والملحد والمشرك وما أشبه ذلك. والمرتد هو الذي كان على الإسلام ثم ارتد، مثل كتارك الصلاة مثلا، أو إنسان اعتقد بعد أن كان مؤمنا اعتقد بأن لله شريكا، أو دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيثه من الشدة، أو دعا غيره من البشر أن يغيثه من الشدة في أمر لا يمكن فيه الغوث، مثل أن يدعو ميتا يغيثه، فهذا كفر مخرج عن الملة. فإذا عاد إلى الإسلام وجب عليه أن يغتسل، وجب عليه الغسل. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم، بل الدليل حديث قيس بن عاصم أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، أمره، والأصل في الأمر الوجوب. ولأن هذا امرؤ طهر باطنه من نجس الشرك، فينبغي يعني من الحكمة أن يطهر ظاهره بالغسل، فيكون هناك تناسب بين تطهير الظاهر وتطهير الباطن. فعندنا إذن دليل وتعليل. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب على الكافر إذا أسلم الغسل، واستدل بأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عام مثل أن يقول من أسلم فليغتسل، كما قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وما أكثر الصحابة الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنهم أمروا بالغسل، ولو كان هذا واجبا لكان أمرا مشهورا لأن الناس يحتاجونه، أليس كذلك؟ فالذين أسلموا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير جدا، ولو كان الاغتسال هذا واجبا لكانت ترد النصوص العامة مثل الماء من الماء، وإذا جلس من شعائر الأربع عام، فيقول رسول من أسلم فليغتسل، أو يكون هذا مشهورا بين المسلمين أنه ما من رجل مسلم إلا اغتسل. فهذان قولان متقابلان، القول الأول أن الغسل واجب، والقول الثاني أنه ليس بواجب. ولننظر أيهما أقوى. قد نقول إن القول الأول أقوى وهو وجوب الغسل، وذلك لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة بحكم ليس هناك معنى معقول لتخصيصه به يكون أمرا للأمة جميعا. فمثلا الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى أبا هريرة أن يصوم 3 أيام من كل شهر، نعم، لو فرض أنه ما ورد حديث صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر كله، لو لم يرد هذا الحديث لقلنا إن أمره لأبي هريرة أمر له ولغيره، أمر له ولغيره. فكون الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر واحدا أسلم لا يعني أن ذلك لا يجب على غيره. وأما كونه لم ينقل عن الصحابة أن كل واحد منهم قد اغتسل بعد إسلامه، فإننا نقول عدم النقل ليس نقل العدم، ما دام عندنا حديث مقتضى لوجوب الغسل على من أسلم فإن عدم نقله في طائفة أخرى من الناس عدم نقل الغسل لا يدل على عدم الوجوب، واضح؟ لأن عدم النقل ليس نقل العدم. لو نعم لو ورد أسلم الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يسلمون ولا يأمرهم بالغسل، لجاء هكذا لكان أمر واضحا. ثم إننا نقول أيما أحوط، أن يغتسل أو أن لا يغتسل؟ لا شك أن الأحوط أن يغتسل، لأنه إذا اغتسل وصلى قيل له إن صلاتك صحيحة بكل حال، وإذا لم يغتسل ثم صلى قيل له في صلاتك قولان لأهل العلم، والاحتياط أولى. وقال بعض أهل العلم إن أتى الكافر في كفره بما يوجب الغسل وجب عليه الغسل سواء اغتسل أم لم يغتسل، فهمتم؟ فإن لم يأتي بموجب الغسل لم يجب عليه الغسل. إيش معنى هذا؟ يعني مثلا لو حصل عليه جنابة في حال كفره ولم يغتسل منها وجب عليه الغسل، وإن لم يحصل عليه جنابة نعم فإنه لا يجب عليه الغسل. وقال آخرون إنه إذا وجد عليه جنابة في حال كفره فاغتسل لم يجب عليه الغسل بعد الإسلام. وقال آخرون إن وجد عليه جنابة اغتسل أو لم يغتسل لم يجب عليه الغسل بعد الإسلام لأنه غير مكلف وغير مأمور بالشرائع. فهذه 5 أقوال في المسألة، ولكن رأس الخلاف هو قولان أنه يجب وأنه لا يجب، والاحتياط الوجوب. طيب وموت، يعني من موجبات الغسل الموت، إذا مات الإنسان وجب عليه الغسل، كبر العبارة إذا مات الإنسان وجب عليه غسل غير صحيحة. وش السبب؟ ليش؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله كذا. طيب إذن إذا مات الإنسان وجب تغسيله صح؟ نعم. إذن الموت موجب للغسل لا على الميت ولكن على المسلمين، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقفته ناقته وهو واقف بعرفة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام اغسلوه، اغسلوه بماء وسد. والأصل في الأمر الوجوب. وفي حديث أم عطية حين ماتت ابنته رضي الله عنها قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. عرفتم؟ طيب. أما الحديث الأول فالوجوب فيه ظاهر، لأنه قال اغسلوه بماء وسد. الحديث الثاني قد يذهب ذاهب إلى أن المقصود من تغسيل الميت التنظيف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. ومثل هذا لا يكون من التعبد، لأن التعبد بالطهارة كم حده؟ ثلاث. وأيضا التعبد بالطهارة ما يوكل إلى رأي الإنسان، فهذا الحديث قد ينازع فيه منازع ويقول أنا أمنع أن يكون دليلا لوجوب الغسل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهن إن رأيتن ذلك، ثم جعل المسألة منوطة بالتنظيف. ولكن نقول إذا لم تقتنع بهذا الدليل فهناك الدليل الثاني. نعم، يغسلوه بماء وسد. وتغسيل الأموات أمر معلوم بالضرورة، لأنه مشتهر اشتهارا يكاد يكون متواترا. طيب، الموت سواء مات فجأة أو بمرض أو بحادث، وسواء كان صغيرا أم كبيرا. طيب، هل يشمل ذلك السقط؟ فيه تفصيل. السقط يعني العوار، هذا فيه التفصيل. إن نفخت فيه الروح غسل وصل وكفن صلى عليه ودفن مع الناس، وإن لم تنفخ فيه الروح فلا. لكن متى تنفخ الروح؟ إذا تم له أربعة أشهر. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، يكون 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وينفخ فيه الروح. وهذا كلام من؟ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا لا يمكن أن يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام بدون الوحي، لأنه أمر لا ندخل الاجتهاد فيه إطلاقا. فيكون هذا دليلا على أن الحمل إذا تم 4 أشهر نفخ فيه الروح وصار إنسانا. طيب، وحيض، هذا الموجب الخامس. نشوف ما يخل خروج من تائب الحشفة، إسلام الكافر، الموت، الحيض الخامس. لا ما هو شيء، هذا تابع. الخامس الحيض، يعني إذا حارت المرأة وجب عليه الغسل، ولكن انقطاعه شرط، انقطاع الشرط. فالحيض موجب وانقطاعه شرط، فلو اغتسلت قبل أن تطهر ما صح اغتساله، لأنه من شرط صحة الاغتسال الطهارة. فالحيض موجب للغسل. والدليل على ذلك حديث فاطمة بنت حبيش أنها كانت تستحاض فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها ثم تغتسل وتصلي، وأمرها أن تغتسل، والأصل في الأمر الوجوب. ويشير إلى مطلق الفعل قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، فإذا تطهرن أي اغتسل. وهذا دليل على أن التطهر للحائض أمر معلوم مشهور عند الناس. لكن الآية وحدها لا تدل على الوجوب، ولكن حديث فاطمة دليل واضح على أنه يجب على المرأة إذا حارت الغسل، لكن يشترط له انقطاع الدم الطهارة. أما السادس فهو النفاس. النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، ولكنه لا يحكم له بالنفاس إلا إذا كان معه طلق وكان قبل الولادة في يومين آخر الحمل، ولكن بدون طلق فهذا ليس بشيء. تصلي في المرأة وتصوم ولا يحرم عليها شيء مما يحرم على النفساء، لكن النفاس هو الذي يكون مع الولادة أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة بعمارة ويطلق. ما هو الدليل على وجوب الغسل بالنفاس؟ الدليل على ذلك أن النفاس نوع من الحيض، ولهذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم النفاس على الحيض فقال لعائشة لعلك نفست حين حاضت. وقد أجمع العلماء على وجوب الغسل بالنفاس كما يجب بالحيض وعليه، فهذا هو السادس من موجبات الغسل. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أحكام الحيض والنفاس في باب مستقل لأنها تحتاج إلى تفصيل. نعم. قال لا ولادة عارية عن دم. لا هذه نافية ولا عاطفة؟ لا عاطفة، عاطفة هي تدل على النفي لا شك، أما قال موجبه خروج ثم عطف عليه ثم قال وحيض يعني وموجبه حيض ونفاس لا ولادة، يعني ليست الولادة العارية عن الدم موجبة للنفاس. انتبه، يعني لو قدر أن امرأة ولدت لكن ما خرج منها دم أبدا فإنه لا غسل عليه. ليش؟ يعني ما في نفاس، ما فيه نفاس، يعني قلنا النفاس هو الدم وهنا لا دم. ولكن هل هذا يحصل؟ يقولون انه قد يحصل ولكنه نادر جدا جدا نادر. ومن اجل كونه نادرا قال بعض العلماء ان الولادة نفسها هي الموجبة، وانه حتى لو وجد امرأة ولدت بدون دم فإن عليها الغسل، وعلل ذلك بأن عدم الدم مع النفاس مع الولادة نادر، والنادر لا حكم له، ولأن المرأة سوف يلحقها من الجهد والتعب والمشقة بالولادة العارية عن الدم كما يلحقها بالولادة مع الدم. نعم.
نعم.
قد يكون خطر على باله هذا الأمر.
قول الإجهاد مثلا
يتعارض
مع حديث
ما يصير هذا يحمل المطلق على المقيد.
طيب بالنسبه للختان برضه يبقى
يعتبر
ختان المسجد، يعتبر ختان بالنسبه
لو
كان غير ما يعتبر ختان. طيب اذا ما اشترى ختان الرجل
هم يقولون ان هذا الفرج ما دام ما تيقن انه انثى فهو بمنزله اي فتحه في البدن، ما يحصل بها التلذذ الا اذا حصل انزال.
يعني ما يعتبر ختان؟
لا ما يعتبر ختان لانه مو اصلي مثل اي فتحه في البدن. لو لم يفتح الإنسان مثلا في بدنه شيء فلا يفتح له حكم الفرج الأصلي. نعم.
حديث الأول إذا سقى
ختانا. نعم.
قد يؤخذ منه أنه مجرد سقى.
نعم. إذا سقى الختانان لا ينبغي أن تكون مشكلة عليه، لأن الختان للرجل محله ما فوق الحشفة. الختان قطع الجلدة المحيطة بالحشفة كلها، والمرأة معروف ختانها، ولا التقاء إلا بتغيير. نعم. 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 أرجح أنه لا شيء عليه إلا أن يحصل نزاع.
في من يعني بنى بميت
نعم.
وأنهم أوجه الغسل.
نعم.
فنحن الآن صار عندنا تناقض.
ليش؟
لأن الحد على من بنى بميت.
نعم نعم.
ورجحنا
هناك رجحنا الوجوب لما فيه من انتهاك الحرمة، ولهذا ذكرنا لكم الإمام أحمد عنه رواية من حد مرتين حدين، فانتهاك الأرض حاصل. نعم. يحصل التقاء ما في الشك، يحصل التقاء أي لكن بس الحديث ثم جهدها هذا ما في جهد. نعم. في واحد نعم لا هذا الانقطاع شرط، لأنه مثل ما نقول ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، وتمام الحول شرط للوجوب، فيفرق بين السبب وبين الشرط. فالانقطاع نفسه مو هو الشرط، مو هو السبب، السبب الحيض، ولهذا تترتب أحكام الحيض بمجرد خروجه. يعني مثل ما كما سيأتينا ما يجوز مثلا تقرأ القرآن أو تلبس المسجد أو ما أشبه ذلك، كل الأحكام تترتب بمجرد خروج الحج. هذه مسألة ما هي في الدرس يعني. طيب نقول إذا تقطع الميت وتعذر تغسيله فإنه يمم على قول بعض أهل العلم، ومن أهل العلم من يقول لا يمنع، لأن المقصود من تغسيل الميت التنظيف والتطهير. نعم. وهذا لا ليس فيه تيمم، ولأن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن على قول من يقول إنه يمنع يضرب الحي يديه بالتراب ويمسح بهما وجه الميت وكفيه يسقط، إذا لم يبقى شيء يسقط. نعم. نعم.
بالنسبة لجامعة الميتة أو متنسيها الميتة ما يعتبر هذا فرج الميتة يعتبر ختان، ومثل رجل ذكر الحديث عائشة إذا مثل ختان ختان.
نعم نعم.
ولا مثل فالإجهاد وغيره.
بس هذه مسألة نادرة، يعني قد يقال إن هذا نادر، يعني ما حتى رسول لما تكلم بهذا الشيء قد لا يكون خطر على باله هذا الأمر.
قول الإجهاد نعم.
هذا لن يحمل المطلق على المقيد. هم يقولون ان هذا الفرج ما دام ما تيقن انه انثى فهو بمنزله اي فتحه في البدن، ما يحصل بها التلذذ الا اذا حصل انزال. لا ما يعتبر ختان، لأنه مو أصلي مثل أي فتحة في البدن. لو لم يفتح الإنسان مثلا في بدنه شيء فلا يثبت لها حكم الفرج الأصلي. نعم.
إذا جهد بدون
ما عليه شيء. لا ما عليه إلا إذا حكم ذا. يعني لا عليه ولا عليها. إيه هو معروف إن هذا كناية كناية عن الجماع. كناية عن الجماع الذي يحصل به الجهاد. ولا مسألة الجهاد لو نقول مجرد مشقة كان نقول لو وجد ثاني بوبز عليها ويركها صار جهاد. نعم.
لا
لا ما 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 يغسل بالغسل الأول وهذا يغسله لا بد أن يغسله. نعم.
ومن لزم الغسل أو عليه وقد مر علينا في الفندق أن أثناء الفرق من الفرق فعلى هذا يكون معنى أولا لدنا أي إنسان لدنا سواء قد ذكر أم لا ودنا لا يلزم الغسل واحد من موجبات الستة ويقول من يلزم الغسل أو يبحثها والموت ستة مرات والموت
لا من
تقدم انه قال ويحرم على المحدث وقلنا هنا فلم كان هذا المحقق امام اذن الاجابه السابقه معلومه من نفسه وهذا هنا يستقام بمن عليه بنا كلمه قال المعلم رحمه الله حرم عليه قراءه القران حرم عليه قراءة القرآن ومثلا لو كان عبد زوجته حرم عليها أن تقرأ القرآن وإذا حالت المرأة حرم عليها أن تقرأ القرآن وإذا نجست حرم عليها أن تقرأ القرآن وإذا كان كافر حرم عليه أن تقرأ القرآن كل ما تبنه لك بأي موجب من المنزلات السابقة يحرم عليه أن يقرأ القرآن حتى يعتقد أو حتى يتوقع حتى لأنه إذا لم يعتقد لم يجد الوجوه باقية فننظر أولا نفتح بالجوز أو نفكر أولا قراءة القرآن قراءة القرآن هو أن يقرأ الإنسان شيئا من القرآن سواء من في مصحف أو عن ظهر قلب والذي يحكم عليه قراءة آية فصاعدا إلا إذا كانت الآية طويلة فإن بعضها كالآية الكاملة وأطول آية في كتاب الله آية الكرسي التي في البقرة يا أيها الذين آمنوا إلى بدعهم بدين بعدهم بسلم ومع هذا لم تستوعب حروف الهجاء واستوعب حروف النساء آيتان سواها أكثر منها وقد لا أحمد منا من فضل طيب إذا ماذا معنى
كمان؟ قبل يعنى
نعم هذا الثاني يعلم كم بلي قبل يعنى آخر آية بجوكلة طيب أقول الذي يحكم عليه قراءة آية الفصائل أما بعض آية أن ذكر المذهب أو التي أما بعض آية فإنه لا بأس ثم أن المؤلف يقول حرم عليه قراءة القرآن لا قراءة الاسم وافق القرآن. فقراءة الاسم والقرآن لا تختلف إذا قبل الذكر تكفر أو مثل لو قال بسم الله الرحمن الرحيم يكتب الذكر ما أخذ القرآن هذا. ولو قال الحمد لله رب العالمين يكتب الذكر فلا بأس لأن هذا من القرآن. فإن ولم يقبل من يكتب القرآن ولو قال قابلت شخصا ثم نظر يعني نظر إليه ثم نظر هذه آية من القرآن لكنه ما قبل القرآن فلا بأس. ما هو الدليل على أن الجنوب لا يقرأ القرآن؟ الدليل حين علم أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم القرآن ولا يكتبه عن القرآن كله الجنازة. الجنازة من هذا الدليل على أن الجنوب لا يقرأ القرآن. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من سلم عليه فلم يرجع عليه السلام وهو غير متوضع قال إني حرصت أن أذكر الله على غير كفر والقرآن أكثر بالكفر. وهذا يدل على أن الجنوب لا يقرأ القرآن. ولأن في منزل القرآن حقا له على المبادرة إلى التكلم. لماذا؟ لأنه إذا علم أنه ممنوع من قراءة القرآن حتى يقتل فسوف يبات ويكون في ذلك مسرح. ولأنه قد روي أن الملك يترقص القراءة من فم القارئ وأن الملائكة لا تقبل به الجن ومحور الجهل. وعلى هذا فإذا قرأ القرآن فإما أن ينحرف أو أن يحزن الملك من فرحة القرآن وإما أن يسليه بجنابته. وهذا وإن كان في السنة من الضعف لكن يعلم به. وعلى كل حال فقراءة القرآن من جنون محرم فقيل الحادث ممن يظنه كان يعلم عليه قراءة القرآن. الجواب نعم كان المعلق يدل على أنهم يحكم على قراءة القرآن. وعلى هذا جمهور أهل العلم أن الحائر لا تقرأ القرآن ولكن لها أن تذكر الله بما يوافق القرآن. نعم لها أن تذكر الله بما يوافق القرآن. ولكن قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه ليس في منهج الحائر من قراءة القرآن نصوص صريحة صريحة. وإذا لم يكن فيها نصوص طريقة طريقة كاملة فإن الأفضل القراءة أو نقل الكل حتى يقوم بين علما. والله عز وجل أمر بقراءة القرآن مطلقا فأي حال من الأحوال يخرج بها الإنسان شخصا من خلال الله عن قراءة القرآن فإننا نطالبه بالجد. وإذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح لأنه حال من قراءة القرآن فإنها مأمورة بالقراءة. فإن قلت ألا يمكن أن نقيسها على الجنوب بجانب أن كلا منهما يلزمه الغسل بسبب الخارج؟ فالجواب أن هذا قياس مع الثالث. والثالث هو أن الجنوب في اختيامه أن يدير هذا الناس ولا لماذا؟ إلى اختصاص لا قد هو يظن والله قد يظن يدير قال الناس. وأما الحائط فليس بإمكانها أن تدير ذلك الخلق أمامه. ثم إن الحائط مدتها تطول غالبا والجنوب لم يمكن ان تقف لانه مهما كان سوف تاتي الصلاه ويلزم بالاختصاص. والنقطه كذلك بل من باب اولى بل من باب اولى ان يرخص لها لان مدتها اطول من موسيقى الحال. وما ذهب للتخلصان فهو مذهب القول، لأنه كما قلت الأصل عدم المانع، وأن الإنسان معمول بالتلاوة السائلة، وقد أحنا الله تعالى على المسيح السابق. طيب، فإذا فلو قال قائل ما دام العلماء مختلفين وفيه أحاديث وإذا ضعيف، لماذا لا نجعل المسألة مرتبطة أو معلقة بالحال؟ فإن السابق الحائط إلى قراءة القرآن مثل الأوراق أو أن تتحفظ ما حفظ حتى لا تنسى، أو تكون محتاجة لتعليم أولادها أو لتعليم بنات المذاهب، فإننا نضيف إلى هذا. وأما مع الحاجة فنأخذ بناها للأهوى ونقوتها أكثر، فاتق الله عز وجل باسم غير القرآن ولا لا لن تفهم منه. فإذا هذا ذاهب إلى هذا فكان مذهبا قويا. فلدينا الآن ثلاث مذاهب: النص مطلقة والإباحة مطلقة والتفصيل. والإباحة المطلقة أقوى من النص مطلقة، ويبقى النار بين الإباحة المطلقة وبين التفصيل والمطلقة. فالمتقون إسلام سائل لو أن رجل أسلم وقال نريد أن نقرأ فاتحة قبل أن أقرأ، قلنا له لا حتى الرجل، لأن قلنا لدينا خروج. فما هو الدليل؟ يجب من دليل سوى القياس، سوى القياس وقياس فيه نظر، النظر قوي جدا. النظر أولا أن الذنوب قد أجمع العلماء على وجود الوقت عليها بخلاف السابق، لأن السابق مسابق لذلك كما ترى، ولا يمكن أن يقاس المختلفين على من يطبق عليها. فإن قلنا نحن نقيسه عند من يقول بوجود الوقت على السابق، أما من يقول بعالم الوجود فأمر ظاهر مغلق. فالجواب قصد على قول من يقول أن الوصول عليه، فإن الصاحب بذلك لا يرى أن وجوده متحكم تتحكم في الوصول من الجناح، فيرى أنه أضعف. وعليه فمنه الكافر من قراءة القرآن حتى يعتقد ضعيف، لأن ما في أحاديث لا صحيحة ولا ضعيفة ولا تريد إلا هذا الخلاف الذي وقال المحمد والنفس في نفسك، وقال النفس في نفسك من أوضع إنما يحكم على من هذه الغفل النفس في نفسك يحكم عليه أن ينجى في نفسك، يعني يقيم ولا نفس من قبل. ما هو الكريم؟ الدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم تعلمون ما تقولون ولا ذنوبا إلا هذه الكلمة، يعني ولا تقربوها ذنوبا إلا هذه الكلمة. ومعلوم أن قوله إلا هذه الكلمة إنما لا تقربوا إلا هذه الكلمة، لأن هذا الكلمة لا يصف إلا بالنهر عن قدام أفراد، يعني في المرور في أماكن وهي المسافة. فإذا عبر المسجد فلا مسجد، وأما أن ينكث في المسجد فإن ذلك حرام. لأن المساجد بيوت الله عز وجل ومحمد رسله وعبادته وماء وملائكته، فإذا كان آخر الزفر والأشياء الكريمة ممنوعا من الزفر المسجد فالجنوب الذي تحكم على الصلاة من باب أولى لكن إذا داخل إذا كان الملائكة لا تقوم بجنوب لأن الملائكة تأذى لأنها من تقوم هذا المسجد لكن عبور ونفسه يقول ولا عبور النفس إلا لخالق كان يعبر بالجدار أو الكاف المسجد بحاجة بحاجة إلى العبور ما هي الحاجة؟ الحاجة مخرجة قد يريد أن يبقى من جار ويبقى من جار آخر لأن ذلك يشاهده أحد قد يصل بذلك لأنه أخطر يوجد بعض المشاهد الأسلاح مخيرهم بها يكون إذا دخلنا عذاب خلقنا أكثر من أن يذهب ويضرب من وراء المسجد فيعبره لكونه فقير قد يعبره لحاجة مثل أن ينظر مسجد محتاج أو مسكين أو خلق غير أسباب أبو يعقوب ويغفر المهم أن الأعراض هذا كبير فيعبر لحاجة وأفاد المعلم من قول هذا أنه لا يجوز له أن يعبر بغير هذا وله الآية الكريمة عند هذا الحديث العموم سواء كان لحاجة أو بغير حاجة إلا أن الإمام أحمد رحمه الله كره أن يتخذ المسجد طريقا إلا لحاجة ومحل كراهة أو كراهة هذه ذهب أول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن المساجد إنما بنيت بالصلاة والذكر وقراءة القرآن وكان الصبر يقول قد جمع معه الذي على قراءة ما بين الصبر إلا إذا كان من الصلاة طيب قال ولا ينبث فيه لماذا لا يقول قوله تعالى ولا ينبث إلا هذه الكلمة قال بغير وضوء بغير وضوء فإن توضأ جاز النبي الدليل ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا اذا توضعوا من الجنابه نقضوا فكانوا يضحكون في مناح المسجد فاذا احتلم ذهب وتوضا ثم عاد ثم عاد فنحي وهذا دليل على انها جائز فان ما فرض عند الرسول عليه الصلاه والسلام ولم ينكر فهو جائز ان كان من الافعال غير التعبديه وإن كان من أفعال التعبدية فهو دليل على أن الإنسان يفطر عليه هذا هو الدليل ولأن الوضوء ولأن الوضوء يخفف الجنابة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يكون عليه الغسل أي نعم وهو جنب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فالجنة هذا الجنة فالحيح من الناس فقالوا إذا توضع خلاصة يقول على أن ذلك يخفف من الجنابة وغفر به بحيث النعم أيضا لأن الوضوء أحد الطهورات وهو لولا الجنابة وكان رافعا يتحدث رفعا كليا فإنه يكون مخففا للجنابة إذا الذي يحكم على من ضمن الغفر من أنت الصلاة والطوع ومستمسة وقراءة القرآن والنص بالمسجد إلا بالوضوء في خمسة كلها تحرم على من لبن الرسل عرفت من الأسباب أسباب المسجد نوعا نوعا مما قال ومن فصل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء إلى قلب ثم له في هذا الجواب ذكروا رحمه الله ما يوجب الغسل وما يسمى له فمنه تكون ميتا إذا غسل الإنسان ميتا فإنه يسمى له أن يعتقد ما هو الدليل؟ الدليل حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل مجلسا فليغسله، ومن حمله فليتوضا. هذا ولكن المسألة فيها كلام. فمنهم من قال انه يجب على المغسل وجعل الى المجلس من يده واستغل بها الخير. قال انا اقول عليك انا قال فليعتصم والاخر الامر المجلس. وقال اخرون اكثر قالوا من غسل مجلسا فلا يسن له الغسل ولا يجب عليه. أجل قال بأن هذا الحديث لا يتحمل ذلك الصدق كما قال إمام أحمد لا يصلح في هذا ذلك. وإذا لم يصلح فإن دعوى مشروعية فعل المرآت تحتاج إلى دليل والأصل عدم الدليل. لكنه قد صح عن أبي هريرة أنه أمر قاتل منه في العلم. وهذا ينبني على قول لحسنية أو الصحابة. وقول الثالث المسألة القول الوحيد الذي نحن عليه من أبو أن من قصر مجلسا ثم له الغسل ولم يقرأ منه. وقلت هؤلاء أنه قال أن هذا الحديث فيه الأمر والأصل في الأمر المجلس. لكن لما كان هذا الحديث فيه شيء من الضعف لم ينتهي بالتنجاة أرسل موضع يقول أن لما كان هذا الحديث صحيحا أو حسنا لكن يتكلم في الحساب صار غير قائم بالتنجاة بإذن نفسه. وهذه قاعدة مرت علينا من سبق أن النهي إذا كان في الحديث الضعيف لا يكون للتحريف والأمر لا يكون بالوجوب، لأن الإسلام في المنهج أو في الفعل يحتاج إلى أن تقرأ بيتمه في إلزام العباد في أمر من النبي. وهذا قول ابن سليمان هو قول وحش. فإن قلت ما أكثر الذي هو الموت ولم يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام كما أو بالغسل وقتل الذي وقتلنا قتل قال وأم عبدية ومن كان يغسل النساء أسلم بنات التسليم فالرسول عليه الصلاة والسلام وأمرهن بغسلها ولم يأمرهن بغسلها. فجاوب نعم هذا صحيح والأحاديث الصحيحة ما هي أمر الله سبحانه. ولكن يجوز على ذلك قال عدم الأمر ليس أمرا بالعدم. هذا عندنا قول الأصل أن هذا القول قائم إذا كان يأتي إذا صح. وأيضا نحن لا نقول من هذا الجنود فعدم الأمر إذا لابد أمر آخر عدم الأمر في موضعه يدل على عدم الوجود لا يدل على أنه صحيح مطلقا. فالأطراف ما نفعل المؤمن أن الإنسان إذا غسل ميتا يكون له بل فإن غسل حيثا كما لو غسل المرأة وكتلها لأنه لا يجب. وهذا مما أوجب لأبي حنيفة وأصحابه رحمه الله أوجب أن يقول لا يكون غسل من فضل الميت. قال لأنهم يتفقون على أن الميت على أن المؤمن ظاهر حيا ومجد. فإذا كان تقول حج لا يكون له الغسل وتقول الميت يكون له الغسل. وهم لا يرون صحة الحديث لأن
ظاهر الحديث وجد عليه الأصل مثل القول بالوجوب عنده ظاهر لأن الأصل في الأمر الوجوب. وأما من ضعفه فإنه لا يلتفت إليه ويأخذ بأمر أبي هريرة نفسه محتجا بقول الصحابة. قال أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حل. الجنون معروف وهو زوال العقل نسأل الله العافية ومنه الصرع، فإن الصرع نوع من الجنون. وأما الإغماء فالإغماء بمعنى التغطية، ومنه الغيم الذي يغطي السماء، فالإغماء تغطية العقل وليس زوال العقل. والإغماء له أسباب متعددة، منها شدة المرض كما جرى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه أغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. فأمر بماء في مخضب، شيء مثل الصحن، فاغتسل عليه الصلاة والسلام، فقام لينوء فأغمي عليه مرة ثانية، فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فجاء مرة ثانية بالمخضب فيه الماء فاغتسل، ثم قام لينوء فأغمي عليه. فهذا دليل على أن الإغماء يغتسل له، وليس ذلك بواجب، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب كما سبق لنا ذلك مرارا. ولكن هل نقول إن ذلك مشروع تعبدا، أو نقول إن ذلك مشروع لتنشيط البدن وتقويته؟ نعم، فيه احتمال أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك تعبدا، ويحتمل أن يكون فعله لتنشيط الجسم من هذا الإغماء، لأن الجسم إذا أغمي عليه سيلحقه فتور. ولكن الفقهاء رحمهم الله يرون أن ذلك على سبيل التعبد، ولهذا قالوا إنه يسن أن يغتسل. أما بالنسبة للجنون فإنهم قاسوه على الإغماء، وقالوا إذا شرع الاغتسال للإغماء فللجنون من باب أولى، لأن الجنون أشد من الإغماء. نعم. طيب، إذن صار الذي ذكر المؤلف من الأغسال المسنونة ثلاثة: الغسل لتغسيل الميت، الغسل للجنون، الغسل للإغماء. قال المؤلف: بلا حلم. بلا حلم أي بلا إنزال، فإن أنزل في حال الإغماء